من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والقرآن. إخوتي وأخواتي، أذكر نفسي وإياكم في هذا الشهر المبارك بالدعاء لإخواننا ممن ابتلوا في الله عز وجل، وأخص من بينهم أخانا فضيلة الدكتور أبا عمر أبا البراء عادل با نعمة، وهو أول من ابتدأ فكرة هذا البرنامج، فله أجره وأجر من عمل به ومن انتفع بما يقال فيه. وكذلك أخص أخانا فضيلة الدكتور علي بن حمزة العمري وبقية المشايخ والدعاء إلى الله عز وجل، أسأل الله أن يعجل فرجهم وأن يحسن خلاصهم وأن يفك أسرهم وأن يجعل ما أصابهم كفارة وطهورا، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. إخوتي وأخواتي، واصل الحديث مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله، وهذه الحلقة نتناول فيها أحكام الطبابة فيما يتعلق بمهنة الطب والتمريض، خاصة ما يتعلق بجائحة كورونا، هذا الوباء الذي عم البشرية. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين. سماحة الشيخ، لو تفضلت بمقدمة عن فضل علم الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إخوتي وأخواتي، إن إصلاح الأبدان صين إصلاح الأديان، والإنسان محتاج إلى العلاج وقد أمر به، وبين الله سبحانه وتعالى فضل إحياء النفس الواحدة، فقال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج المرضى ويرشد إلى كثير من العلاجات المفيدة، وقد جاء أيضا عدد من الإشارات الطبية في القرآن كذكر العلاج بعسل النحل الذي قال الله فيه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكالتداوي بالقرآن الذي قال الله فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال فيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشفية أمتي في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. وكذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعالج بكثير من المواد، منها مثلا الحبة السوداء، قال فيها: شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. وكذلك زمزم، قال فيه: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وكذلك القسط الهندي أو الكست الهندي، فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على التعالج به وذكر فائدته في العلاج. وكذلك التلبينة التي ذكر أنها تذهب بعض الحزن، وغير ذلك من الأمور الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي. وكان يمارس ذلك بنفسه، فقد عالج عددا من الناس، إما بوصف
هذه الأمور، كالرجل الأنصاري الذي أتاه فأخبر أن أخاه قد استطلق بطنه فقال اسقه عسلا، فجاء فقال إنه لم ينتفع فقال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه ثم جاء فذكر أنه لم ينتفع فقال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرئ، وهكذا. والطب فيه تضحية وبذل، وهو صفة إنسانية تقتضي رقة ورحمة ورأفة، وكل ذلك محبوب لدى الله سبحانه وتعالى. فالناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، ولا شك أن من يهتم بحال الضعفة والمساكين والمرضى في حال ضعفهم يتقرب إلى الله بذلك، فإنه تقرب إليه بما ينال به رضاه وبما هو أرجى من غيره من كثير من الأعمال، فما تعدى رفعه أفضل مما قصر كما اتفق عليه أهل العلم. وقد كان الطب معروفا في الحضارات السابقة للإسلام، وكان أيضا معروفا في الحضارة العربية، فاشتهر أطباء مشاهير في الجاهلية وفي صدر الإسلام. ومن الصحابة بعض الأطباء الذين عرفوا بالعلاج، وكذلك من التابعين اشتهر أطباء وممن بعدهم، واشتهر من العلماء أيضا بعض من يمارس مهنة الطب، وكان له في ذلك أثر كبير. والطب في هذا الزمان لم يعد كالطب في الأزمان السابقة، فقد تطور وأصبح أمرا دقيقا ومعتمدا على فحوص لم تكن موجودة كالأشعة التي لم تكتشف سابقا، وأصبحت الجراحة بالخصوص أيضا متطورة، وسواء جراحة العظام أو جراحة البطن أو جراحة المخ وغير ذلك من أنواع الجراحات النافعة، فأصبح من العلوم المتعينة فهو فرض كفاية. وإذا وجد أن في بلد معين إنسان معين هو الذي يصلح له وحده تعين عليه. وفرض الكفاية مختلف في فضله، هل هو أفضل من فرض العين أو هو مساوي له؟ وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: فرض الكفاية مهم يقصد، ونظر عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني، ونجله يفضل فرض العين، وهو على كل الرأي الجمهور، والقول بالبعض هو المشهور. وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم بعض ممارس الطب، فقد حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعا من تمر. وقد شجع بعض الأطباء أيضا على ما فعلوا وبذلوا، فذلك كله دليل على أهمية الطب في حياة الناس، وأنه من الضرورات التي تستباح بها المحظورات. ومن هذه المحظورات كشف العورات عند الضرورة لذلك نسبة للأطباء، ومن ذلك أيضا بتر بعض الأعضاء ونحو ذلك من الأمور التي هي في الأصل جناية ولكنها في الطب علاج لا بد منه. والفقهاء درسوا قضية ضمان الطبيب، فالطبيب الماهر الذي شهد له بالطب قديما ولم تكن عندهم شهادات ولا تخصص لا يضمن السراية إذا عالج فسر المرض أو أدى علاجه إلى الهلاك فإنه لا يضمن. أما المتطبب الذي ليس طبيبا في الواقع وليس له شهادة ولم يشهد خبرته طيب. نعم. فهذا يضمن سرايته ويضمن جنايته. ومن ذلك ما يتعلق بالختان وغيره من السنن التي لا يمكن أن تقام إلا بجراحة طبية، فهذه درسها الفقهاء وأكثر الكلام فيها. والغريب في هذا الأمر ما يذكره الناس عن الإمام ابن داود الظاهري. وهذا الإمام كان حدثا صغير السن، حاد الذهن ذكيا، وقد برز في شتى العلوم وبالأخص في المناظرات، فكان لا يناظر أحدا إلا ظهر عليه. و
وكان يوما في درس فكأنه عجبه إتقانه للدرس وتشقيقه له وإحاطته به، فلما أنهاه خاطبه رجل فقير كبير السن يلبس مرقعة من طرف المجلس، فقال: أحسنت يا فتى، اسأل عما بدالك.
نعم، هذا الفقير.
نعم
نعم،
قال له هذا وهو أراد أن يربيه وأن يخاف عليه من العجب والكبر.
نعم،
فقال: لا أسألك إلا عن الحجامة، ازدراعا واحتقارا، لأنه يرى أن هذا. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الكلام عن الحجامة، فذكر اشتقاق الكلمة ومباحثها اللغوية، وذكر تاريخ الحجامة في الأمم السابقة، وذكر مواضع الحجامة من البدن والفرق بين الحجامة والفصد وما ينتفع به من الحجامة، ثم ذكر ما يتعلق بها من أحكام، أولا في الطهارة، طهارة ما بين الشرطات والقدر المعفو عنه من الدم، وإذا هم كانوا يمصون
الدم
القرن، قرن البقرة هو الذي يحجمون به فيمصونه، فربما وصل شيء من الدم إلى
الجوف
الحلق.
نعم،
فذلك معفو عنه. فذكر هذا الكلام، ثم ذكر قضية الحجامة، هل هي ناقضة للوضوء وهل هي مفسدة للصوم، وذكر الأحاديث الواردة في هذا وعللها والكلام فيها، وأيضا حاول الجمع بين حديث كسب الحجام خبيث وبين حديث أبي طيبة حين حجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعا من تمر.
نعم،
وأطال في هذا وشقق، فعجب الناس له.
نعم،
فبكى ابن أبي داود بكاء شديدا،
سبحان الله،
وتاب إلى الله سبحانه وتعالى الله، وعلم أنه إنما أرسل إليه ليعرفه قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
الله أكبر. طيب سماحة الشيخ، يعني لو ذكرتم الأطباء بالنيات التي يستحضرونها حال مباشرتهم علاج المرضى،
لا بد أن يتذكر الأطباء أنهم في شغلهم هذا مجاهدون في سبيل الله،
الله،
وأنهم قائمون على فرض لا بد منه متعين.
نعم،
وأنها مسؤولية جسيمة، وأن الإنسان إذا أجرى الله على يديه شفاء شخص واحد فكأنما أجرى على يديه شفاء البشرية كلها،
الله،
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأن هذه المهنة أيضا فيها فتن عظيمة لا بد أن يحذرها الإنسان، ففيها كشف للعورات واطلاع على أسرار وكثير من الأمور التي تعرض الإنسان للفتنة.
نعم،
وأيضا فيها أمانة يؤتمن عليها الإنسان، فهم مؤتمنون على دماء الناس وعلى أنسابهم، وبالأخص ما يتعلق بالزراعة في زماننا هذا.
نعم،
في الأرحام ونحو ذلك، ولذلك لا بد أن يستحضروا النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا في التخصص والدراسة، وبعد ذلك في الممارسة والعمل، وفي كل مقابلة وحدها، وفي كل علاج، وفي كل إشراف، وبالأخص في التعرض للخطر، لأن الطاقم الطبي الذي يعالج من هذا الوباء مثلا هو عرضة قبل غيره للإصابة، وأيضا هلك عدد كبير من الأطباء والممرضين والممرضات في بلدان كثيرة ضحوا بأنفسهم من أجل الناس، فاستشهدوا بهذا الوباء، استشهد منهم من كان مسلما طبعا. ولا شك أن الإنسان الذي هو عرضة لشهادة في سبيل الله لا بد أن يخلص لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أثر النية فقال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وكذلك لا بد أن ينمو الرحمة بالمساكين والعناية بهم، فالراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله سبحانه وتعالى كتب الرحمة على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأمر بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ووصفه وأثنى عليه وعلى أصحابه بهذه الرحمة، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وكذلك لا بد من استحضار نية التعلم، فالطبيب دائما في تطوير لعلمه وإفادته للناس، ولا بد من استحضار نية استقلال الأمة والحرص على استقلالها عن أعدائها وعدم حاجتها إليهم وإغنائها بأبنائها عمن سواهم، وكذلك التفكر في عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عد أنفسنا مما فيه من العجب ما يزيد الإيمان، فإنه قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ففيها موعظة وعبرة. وكذلك ما يتعلق بإعجاز القرآن والسنة وما ورد من الإشارات الطبية، ففيها ما يكتشفه الأطباء فيزيدهم يقينا، وهذا ما يحتاج إليه المؤمن، دائما يحتاج إلى زيادة اليقين، وذلك ما طلبه إبراهيم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا من النيات المهمة أن يعلموا أن أخذ الأجرة على هذه المهنة لا ينقص أجر العامل، وهذه قاعدة معروفة وقد نظمها أحدهم فقال والأجر لا تنقصه الإجارة، بشرى لنا بهذه البشارة. وأيضا لا شك أن تعاونهم مع غيرهم وإنقاذهم للأرواح حتى ولو كانت لكفار أو كانت لبهائم فيه استخلاف في الأرض وتحقيق لمهمة خلقنا من أجلها وهي الاستخلاف. قد أخبر الله بها آدم، أخبر الله بها ملائكته وآدم منجدين في طينته، فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الاستخلاف يقتضي أن نسعى للإصلاح ما استطعنا، حتى لو كان في يد أحدنا فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل قيام الساعة فليبادر إلى ذلك. وأيضا من النيات المهمة في هذا القبيل تطوير الأدوية ونفع البشرية بها، فالذين اكتشفوا الآن هذه الأمصال واللقاحات أجر الله على أيديهم نفعا، ومثل ذلك لو اكتشف دواء في هذا القبيل فلمكتشفه أجر عظيم يبقى بعد موته. كثير من الذين اكتشفوا الأدوية التي يستعملها الناس الآن قد ماتوا وقدموا إلى ما قدموا، فبقية أجورهم مستمرة مع تناول هذه الأدوية التي كانوا سببا في اكتشافها،
مسلمين يعني
من المسلمين أقصد. وأيضا حتى اكتشاف بعض الأمور التي يترتب عليها هذا، مثلا اكتشاف الدورة الدموية، أول من اكتشفها طبيب مسلم أيضا، فله كل الأجور المتعلقة بذلك. عدد من الأوائل الذين كان لهم أثر كبير في الطب كان لهم أجر عظيم في ذلك.
سماحة الشيخ، أنا وددت لو ذكرت الأطباء بأن لا تكون الدنيا هي غاية الهم ومبلغ العلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
نعم، لا شك في ذلك، لا شك أن المؤمن همه رضوان الله سبحانه وتعالى، والدنيا إنما هي وسيلة ومركب ومعبر إلى الدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. وعلى الأطباء والممرضين والممرضات والمشتغلين بهذه المهنة داريين ومساعدين وغيرهم أن يتذكروا أن الأجر الأخروي هو المطلب الأقصى والأسمى، وأن تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بنفع عباده هو الفضل والأجر العظيم، وهو الذي ترفع به الدرجات ويعلو به مكان الإنسان. وأن ما سوى ذلك من المكاسب الدنيوية إذا كانت من حلال واستعملت في حلال، نعم لا حرج فيها، ولكن ليست هي المقصد الأول ولا هي أكبر الهم ولا مبلغ العلم. وكما ذكرت فإن الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وغير هذا من الآيات الكثيرة.
نعم، جزاكم الله خير. طيب سماحة الشيخ، لو تناولنا يعني بعض القضايا التي تتعلق بهذا الوباء، هناك سؤال يعني مطروح يقولون يعني إذا صار شح في أجهزة التنفس
نعم.
فمن يقدم من المرضى؟ هل يلجؤون إلى القرعة مثلا أم يلجؤون إلى التحديد بالأولوية؟ هل الأولوية تكون للسن أم للنفع؟
بارك الله فيكم. بالنسبة لهذا الموضوع دقيق جدا وحريص، فالأصل أن الدولة ينبغي أن توفر لكل المحتاجين مثل هذه الأجهزة التي تتوقف عليها الحياة، فأجهزة التنفس ضرورة ملحة وعلى الدولة أن تسعى لتوفيرها. فإذا قدر أن وجد شح فيها ونقص فحينئذ لا بد أن ينظر إلى الحالة نفسها، فالسابق أولى ممن لم لا ينزع من شخص سابق ليوضع لغيره، لأن السبق له فضل ومزية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصلاة قال يا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، وكذلك في الحج قال إنما من مناخ من سبق إليها. ولكن مع ذلك ثم معايير أخرى، معيار النفع العام للمسلمين والأثر الكبير فيه كقادة المسلمين وكالعلماء والمجاهدين والأطباء والمهندسين ومن تحتاج إليهم الأمة، فهؤلاء لا شك أنه يحيا بحياتهم خلق كثير ويموت بموتهم خلق كثير. ولكن الرزية
فقده كما الرزية فقد مالي.
نعم. ولا فرس يموت ولا بعير ولكن الرزية فقد خل يموت بخلقه
فقده
خلق كثير.
نعم.
ولا شك أن أيضا الرجاء معيار مهم، فغير المرجو لا شك أن من هو مرجو أولى منه. والمرجو للأطباء فيه به معرفة في تحديد الحالة والسن وأيضا عدم وجود أمراض أخرى ووجود المناعة والاستجابة، هذه أمور يحددها الأطباء فيعرفون أن هذا مرجو وهذا غير مرجو، فيبدأون بالمرجو قبل غيره.
طيب.
ويبقى أيضا انتزاع هذا الجهاز إذا كان الإنسان لا يتنفس إلا به وإذا انتزع منه مات، وكان في على حساب أهله مثلا لم توفره الدولة، فإن الأطباء حينئذ لا يجب عليهم أن يعطوه هذا الجهاز، وإنما هو للإيجار وهم يستأجرونه.
نعم.
فإذا استطاع أهله توفير مال أو كان هو ذا مال فبها ونعمته، وإن لم يكن ذا مال فعلى المسلمين حينئذ أن يسعوا ليسعى فيه، وإن لم يوجد ذلك فحينئذ الجهاز لأهله ولا لا يتعين بقاؤه.
طيب، نبقى مع فاصل يسير إن شاء الله ونرجع بعده لاستكمال هذه المباحث مع سماحة الشيخ، كونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، لو أذنت لي نرجع إلى المسألة مرة ثانية، قضية أجهزة التنفس مع قلتها وتعدد المرضى. أولا، هل يلجأ إلى القرعة وهم جاءوا في وقت واحد هؤلاء المرضى؟
إذا استووا
في ماذا؟
استووا جميعا في الرجاء وفي النفع.
نعم.
وفي الوصول كل المعايير التي ذكرناها.
نعم.
إذا لم تميز بينهم.
نعم.
فحينئذ يلجأ إلى القرعة.
طيب، هل يجوز نزع جهاز التنفس ممن لا ترجى نجاته، يعني بحسب قوانين الطب، من أجل أن تعطى لمن يرجى نجاته؟
نعم، إذا تعين ذلك ولم يكن لنا طريقة لإنقاذ المرجوي إلا أخذ هذا الجهاز. نعم.
نعم. وتندرج تحت أي قاعدة؟
أن هذا مرجو فهو أولى من غيره، والآخر غير مرجو فهذا من العبث ليس مرجو.
طيب، قضية السن أيضا هل تقاس عليها؟ لو كان هناك شيخ طاعن
هذه الأطباء يعرفون متى تعتبر، لأنها إذا كانت كان الأصغر سنا لديه أمراض مزمنة
فرجاؤه أقل
من الشيخ الكبير.
من الشيخ الكبير.
نعم.
وإذا كان الشيخ الكبير والآخر أصغر منه وكلاهما في صحة في الأصل.
نعم.
فحينئذ هذا معيار لا شك.
طيب أيضا من النوازل قضية في حصلت في بعض البلاد امتناع الأطباء عن الممارسة خوف انتقال العدوى، لأنه ليس هناك احتياطات مبذولة من قبل الدولة، وقد رأوا هلاك بعض إخوانهم، هل يسوغ لهم ذلك؟
إذا كانوا يستطيعون إنقاذ الناس مع المحافظة على إنقاذ أنفسهم لا يحل لهم الامتناع، وإذا خافوا على أنفسهم فلا شك أن نفس الإنسان مقدمة على إنقاذ غيره.
نعم
نعم. ولا يجوز الإنسان يستهدف عن غيره إلا النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فأهل التفسير يقولون لا يجوز الإنسان الاستهداف عن غيره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسه،
يعني ما يقدم نفسه فداء لغيره.
لغيره.
إيه؟
جدي رحمة الله عليه يقول قد منعوا للمرء أن يستهدف عن غيره إذا يخاف التلف سوى النبي إذ جميع أمته له فداء لعظيم منته
عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خير. طيب قضية اللقاح الآن يدور حولها يعني كلام كثير.
كثير.
أي نعم. وما عدنا نعرف
ولا نحن نعرف ما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعلمنا قاصر، ولكن عموما إذا كان اللقاح إجباريا كما هو الحال في بعض البلدان، وأتوقع أن يكون إجباريا من بسبب الضغط، مثلا إذا قيل لك إذا كنت ستحضر مثلا إلى بلد معين لا بد أن تبقى في الحجر الصحي على حسابك في الفنادق مدة أسبوعين أو أسبوع وأنت متعطل تماما، وإذا وضعت اللقاح سقط عنك الحجر.
نعم.
فسيكون هذا بمثابة الإكراه. ومثل ذلك أيضا إذا تطورت الثقة باللقاح معين، واللقاح إلى الآن ما زال في بدايات التجربة، وقد رأينا هذا اللقاح البريطاني والجدل الكبير حوله وتوقيف استعماله في عدد كبير من البلدان الغربية الأوروبية.
نعم.
ولا شك أن هذه اللقاحات أن بعضها آمن من بعض، ولكن ما زالت تجربتها جديدة على كل حال.
يعني ليس هناك حكم ينتظمها نقول مثلا الوجوب أو كذا بالنسبة لأخذ هذا اللقاح.
لا، إلا إذا كان ذلك بعد حصول التجربة والنفع وعرفة، وأصلا ما فيه علاج ولا لقاح إلا وله أضرار.
نعم.
حتى العلاجات العادية.
صحيح.
ولذلك تقارن المنفعة والمضرة، فإذا رجحت المصلحة على المفسدة قدمت.
نعم.
فالمصلحة الراجحة مقدمة تلغي المفسدة
المرجوح.
المرجوح.
نعم.
ولذلك قال الله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم. طيب القضية اللقاح هذه يعني حصل فيها في بعض الدول نوع من الاحتكار، ما حكم بيع اللقاح مع شدة حاجة الناس إليه؟
هي المشكلة الآن أن هذا الوباء كشف أن ما يدعيه العالم من الإنسانية غير صحيح.
نعم.
وأصبحت الدول تعتدي على ما ليس من حقها، قد شاهدنا اعتداء بعض الدول على شحنات من حتى من
الكمامات
وحتى نعم. من بعض اللقاحات وغيرها ومصادرتها وهي في طريقها إلى
دول أخرى. نعم.
ولا شك أن هذا منافي للإنسانية وأنه منافي لكل قوانين الأرض، بالإضافة إلى أنه ظلم، وقد حرم الله ظلما وجعله ظلمات يوم القيامة.
نعم.
وإذا قدر أن دواء معينا يشرب نفعه أو أثبت الطب أنه نافع لمثل هذا الوباء، فالأصل أن على الدولة أن توفره لمواطنيها، لأنها هي التي وضعت يدها على أملاكهم العمومية وخيرات بلادهم. فإذا عجزت عن ذلك فالمواطنون يوفرونه لأنفسهم مع ما تنظم الدولة من ذلك، ولكن لا يجوز التربح منه، فهذا النوع داخل في الضرورة.
نعم.
والحق الأدبي الذي يناله المكتشف الأول في مثل هذه الحالات ينبغي أن يتنازل عنه وأن يأخذ فقط قدر حقه ولا يزيد عليه. ومثل هذا النوع احتكاره ممنوع، لأنه مثل احتكار الأطعمة في وقت الغلاء ووقت المجاعة ومحرم. وقد قال جدي رحمة الله عليه: بحبس ما اشتريته في البلد للربح الاحتكار في البيع حدودي، وأنت منه مطلقا في توسعة في ساعة ومنعه في غير الساعة، لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقوت. وصانع وزارع في أرضه وجالب لقوته وعرضه، باعوا وامسكوا كما قد شاءوا، وربنا يفعل ما يشاء. أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده، وقل لمن أراد ترخيصا بيعي كما يبيع الناس أو فارتفعي، كما رواه مالك عن عمر. لذاك قال بعض من تأخر: يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر. وصاحب البيان سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط، وقال: بل مشكور أو مأجور، وإنما يزجر من يجور. صاحب البيان، صاحب البيان
تحصيل
والتحصيل بن رشد الكبير،
يعني هو يقصد أثر عمر مع حاطب.
حاطب قال: بيع كما يبيع الناس وفرتفع عن سوقنا. هذا الذي رواه مالك في الموطأ عن عمر. وبذلك فالاحتكار إذا أدى إلى منع الناس مما هم مضطرون إليه فإنه حرام، وحينئذ على الدولة أن تتدخل وأن تمنع احتكاره وأن تجعله بسعره المعقول للناس كما تفعل في الأطعمة وغير ذلك. ولا يدخل هذا في التسعير الذي جاء في حديث أنس: غلى السعر بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه وقلنا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر الخالق الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. هذا محله في ما يزرعه الناس وينتجونه لأنفسهم، فهم الذين يحددون أسعاره وتكاليفهم هم مؤتمنون عليها. أما ما يستورد من الخارج ويكون تحت نظر الدولة ويعرف أن الإنسان استورد هذا بكذا، فيترك له هامش الربح الذي هو معقول، وهذا تحدده الدول فيما يتعلق بقضية اقتصادها. قد يكون هامش الربح مثلا 2.5%، وقد يكون 1%، وقد يكون 0.5%، بحسب الوضع وبحسب الحال. فيسمح بذلك الهامش المحدد ويمنع ما زاد عليه لما في ذلك من الاحتكار،
خاصة من هذه اللقاحات تتوقف عليها الحياة يعني.
نعم، وأيضا الأدوية لو وجدت تتوقف عليها.
ويمكن الاستدلال أيضا بحديث ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة،
نعم، الذي هو على فضل ماء،
نعم، فمنعه من السبيل،
نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة،
نعم،
في الكلأ والماء والنار.
والنار، نعم.
فالأمور التي يحتاج عامة الناس إليها
يمنع احتكارها،
نعم، تكون شراكة بينهم.
نعم. طيب، قضية الاضطرار إلى الدواء، وبعض الدول التي يغلو عليها اقتصاد السوق تكل أمر التحكم في الأسعار إلى المصانع وإلى شركات الدواء، هل يسوغ ذلك؟
لا يسوغ ذلك في مثل ما هو في مثل ما نتحدث فيه في ضرورات الناس.
نعم.
يمكن أن يكون ذلك في التكميليات والتحسينيات، أما الضروريات والحاجيات فلا يمكن أن يقع فيها مثل هذا.
نعم. طيب، مما يتعلق بالطباعة أيضا سماحة الشيخ، قضية المواد المعقمة هذه، بعض الناس يتحرج في استعمالها بسبب ما أضيف إليها من الكحول.
نعم، قد ذكرنا أن الكحول ليس هو الخمر، وإنما هو مادة يتركب منها ومن غيرها الخمر.
نعم.
وعلى هذا فإن النجس والحد إنما هو على الخمر،
نعم،
المسكر. أما هذه المادة فلا يترتب عليها تلك الأحكام وحدها، فلذلك لا يحل شربه، ولكن يحل الدواء به في ظاهر الجسد لأنه ليس نجسا، والحكم النجس فيه خلاف في ما يتعلق بظاهر الجسد،
نعم.
أما باطن الجسد فمنع، ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: ومنع دواء باطن الأجساد بنجس، واختلفوا في البادي في ظاهر الجسد.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولكن مثل هذه الأمور هي على أصل الإباحة في الاستعمال الظاهري دون الشرب، فهي مثل المخدرات.
وهذه هي القاعدة المهمة في التفريق بين المسكر والمخدر والمفسد. فالمسكر هو الذي يذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، وهذا الذي رتبت عليه هذه الأحكام الثلاثة التي هي النجاسة والحد وحرمة تعاطي قليله وكثيره. والنوع الثاني هو المخدر، وهو ما عطل العقل
دون
والحواس معا، أو دون الحواس لا مع نشوة ولا مع طرب. فما
المخدرات هذه
المخدرات تعطل العقل دون الحواس، لكن لا مع نشوة وطرب بل مع خمول. فهذا لا يترتب عليه إلا حرمة تعاطيه وحرمة بيعه وشرائه، لكن لا يحل، لا هو طاهر في ذاته ولا حد فيه، ليس مثل الخمر الذي
لكن فيه التعزير،
تعزير إذا لأنه حرام كما ذكرنا. وبالنسبة للقسم الثالث هو المفسد، وهو الذي يعطل العقل والجوارح والحواس سمعا كالبنج،
هو عين المرقد.
نعم هذا هو المرقد. هو المرقد أيضا. فهذا إنما يجوز استعماله فقط في ضرورة ولا يتعدى ذلك.
طيب الشيخ المالكية لما قال بعضهم بجواز التداوي بلبن الأتان، يعني من به يعني في أمراض معينة، خرجوا هذا على ماذا؟
بالنسبة للبن الراجح فيه أنه حكمه حكم لحم صاحبته. فالأتن من الحمر الأهلية حرم أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون لبنها تابعا لذلك. ولكنها مما تعدد فيه النسخ، فقد حرمت أولا ثم أبيحت ثم حرمت. وهي من الأمور الأربعة التي تكرر فيها النسخ، وقد نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله: النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار، في متعة وقبلة وحمر، كذا الوضوء مما تمس النار. وإذا جرب فيها النفع وكانت غير ضارة ضررا معروفا، فحينئذ قد يكون ذلك من باب الضرورة، كالخمر للغصة وكالجيفة للجوع، فيكون ذلك محل ضرورة ويقتصر فيه على الضرورة فقط،
على قدر الضرورة
ولا يتعدى، لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا تتعدى محلها.
جزاكم الله خير. طيب سماحة الشيخ، نختم يعني هذه الحلقة ب يعني كلمة توجهها للأطباء بحكم أن الحلقة عن الطبابة.
نعم إخواني وأخواتي الطواقم الطبية، لا شك أن هذا العمل الذي أنتم فيه عمل نبيل، وأنه إنقاذ للبشرية، وأنه رفعة لشأن صاحبه ولمستواه بين الناس، ولذلك لا بد أن تربؤوا بأنفسكم عما حرم الله عليكم، وأن تجتهدوا في النجاة لأنفسكم. فمن المؤسف أن يكون الإنسان كالقنديل يحترق ليضيء لغيره، فأنقذوا أنفسكم من عذاب الله وسخطه، واجعلوا ذلك أهم من إنقاذكم لحياة مرضاكم. ثم بعد هذا لا بد أن تنظروا إلى مرضاكم جميعا بنظرة الرحمة، وحينئذ لا مجال للمحسوبية ولا للمحاباة. ولا بد أيضا أن تحرصوا على تطوير معلوماتكم، فالطب يتطور تطورا سريعا، وهو من العلوم التي مبناها على التكرر، وداخلة في نطاق الحكم العادي الذي عرفه المتكلمون بأنه إثبات أمر لأمر ونفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. ولا بد أن تجتهدوا في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وفي السعي لنفع عباده، والاحتساب فيما تنالونه في سبيل ذلك من التعب والنصب والابتعاد عن الأهل والعمل وغير ذلك من التعرض أيضا للمشكلات الكثيرة، فاحتسبوا في ذلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يضيع أجر المحسنين، ويقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن كان محسنا أحسن الله إليه. والله يحفظكم أجمعين.
الله يجزيكم الخير ويكرمكم. إخوتي وأخواتي، نصل إلى ختام هذه الحلقة المباركة، ونأمل أن نلقاكم في حلقة أخرى، وجدد الشكر لسماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.